السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بوريل يقول إن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية اليوم وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. مسيرة شعبية عارمة في أرجاء اليمن إحياء اليوم الصمود الوطني. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية احتفاظ طهران بحقها في استثمار حقل آرش الدرة إلى جانب شريكيها الرياض والكويت. وأوضح سعيد خطيب زاد أن هذا الحقل مشترك بين إيران والكويت والسعودية، وأجزاء منه واقعة في المياه غير المحددة بين إيران والكويت. وأشار خطيب زاد إلى توقيع الكويت والسعودية مؤخرا وثيقة للتعاون بشأن استثمار الحقل، واعتبرها خطوة غير قانونية ولا تأثير لها على الوضع القانوني، مجددا استعداد إيران للتفاوض مع جارتيها لتنظيم الاستثمار في هذا الحقل المشترك. صرح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق بخصوص إحياء الاتفاق النووي. وقال جوزيب بوريل إن المحادثات النووية كانت قريبة من التوصل لاتفاق قبل أن تصر روسيا على وجوب أن لا تؤثر العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا على التبادل التجاري مع إيران، وهو ما سبق لموسكو أن نفته واعتبرته مزاعم شريرة ووهية. إلى ذلك يصل منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ريكي مورا إلى طهران اليوم قائلا إنه سيجتمع بكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، وإنه سيبذل الجهد لردم الفجوات المتبقية في مفاوضات فيينا. أجل مجلس النواب العراقي جلسته لانتخاب رئيس الجمهورية للأربعاء القادم بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، وكانت الجلسة قد تأجلت للمرة الثانية خلال ساعات، حيث بقي الموقف يراوح مكانه وسط مداولات حادة لم تفضي إلى نتيجة. في غضون ذلك عقد النواب المقاطعون للجلسة وهم من الإطار التنسيقي وأتلاف عزم بقيادة مثنى سامرائي، ونواب من كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني وآخرون من المستقلين اجتماعا في بيت رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وفي وقت لاحق انضم إلى المجتمعين وفد من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة بافل طالباني. وحول تأجيل جلسة البرلمان العراقية لاختيار رئيس الجمهورية والخلافات الموجودة بين القوى السياسية، نستمع إلى التقرير التالي.
لا جديد سوى استمرار الخلافات السياسية والانشقاقات بين الكتل حتى الآن. يعني كان من المفترض أن تعقد هذه الجلسة في تمام الساعة 11 بتوقيت بغداد، لكن ما يجري الآن هو أن 3 ساعات مرت وحتى هذه اللحظة لم يلتم عقد مجلس النواب. الكتل السياسية، هناك يعني عدد كبير من الكتل ذهبت إلى خيار المقاطعة، منها الإطار التنسيقي وكذلك الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من المستقلين. ما يجري اليوم في البرلمان العراقي هي حالة من الانشقاق بين فريقين رئيسيين. الفريق الأول يضم التحالف الثلاثي، والذي يضم كل من الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة الذي يضم قوى سنية. أما الطرف الآخر في هذا الخلاف فهو الإطار التنسيقي، الذي ضمن وفق تصريحات سياسيين داخل الإطار التنسيقي بجمع الثلث المعطل. طبعا عندما نتحدث عن الثلث المعطل، الدستور العراقي يلزم على البرلمان في جلسة اختيار رئيس الجمهورية أن يكون ثلثي أعضاء مجلس النواب حاضرين في هذه الجلسة، ما يجري الآن أنه الإطار التنسيقي يحاول جمع أكثر من ثلث الأعضاء، وبالتالي عدم التئام عقد مجلس النواب يعني لا يستطيع الأطراف الأخرى الدفع بتسمية رئيس الجمهورية واختيار فيما بعد رئيسا للوزراء. طبعا على الرغم من أنه مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ويوجد أكثر من 40 اسم قدموا أوراق اعتمادهم من أجل شغل المنصب، لكن المنافسة تنحصر بين شخصيتين رئيسيتين هما كل من برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني وريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدعمه التحالف الثلاثي لزعامة الكتلة الصدرية. اليوم عند دخولنا لمجلس النواب أشرنا أن هناك عدد من مرشحي رئاسة الجمهورية تم منعهم حتى من دخول مبنى البرلمان في مخالفة دستورية واضحة، على اعتبار أن هؤلاء تمت مصادقة طلباتهم للتقديم على رئاسة الجمهورية من قبل المحكمة الاتحادية، وبالتالي من غير المنطقي ومن غير القانوني أن يتم منعهم من دخول مبنى البرلمان.
أحيا الشعب اليمني يوم الصمود الوطني والذكرى السابعة لبدء العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي على اليمن، وقد شهدت 14 محافظة يمنية مسيرات جماهيرية مليونية تخللتها فعاليات شعبية وخطابات ثورية. ففي العاصمة صنعاء ومحافظة البيضاء وحجة وتعز وعمران وصعدة خرج الملايين في تظاهرات عارمة رفعوا خلالها شعارات تندد بالعدوان الوحشي في ظل السكوت الدولي إزاء المجازر التي ارتكبتها دول العدوان. إلى ذلك نفذ العدوان السعودي عشرات الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومختلف المدن، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء، وذلك إثر استهداف المناطق السكنية في مديرية السبعين ومنطقة الحفا بالعاصمة صنعاء. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة عددا من مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود التابعة للجيش الأوكراني في وسط وجنوب البلاد. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنه تم ضرب ما مجموعه 117 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال اليومين الماضيين. وكانت القوة الروسية أعلنت أمس سيطرتها على مدينة خيرسون وأنها تحاصر العاصمة كييف ومدن خاركييف وتشيرنيغيف وسومي وميكولايف. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير القوات الجوية ونظام الدفاع الجوي في أوكرانيا بشكل كامل. يواصل الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإدارية للاحتلال مقاطعة المحاكم لليوم 85 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. ووفقا للمصادر الفلسطينية فقد بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري 203 منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي، ما رفع حصيلة الأسرى بسجون الاحتلال إلى نحو 4500 أسير، بينهم 34 سيدة وأكثر من 100 طفل. من جهة أخرى تنظم اليوم فعالية جماهيرية حاشدة بمخيم العودة شرقي غزة والنقب إحياء ليوم الأرض، فيما سينظم المهرجان الكبير ليوم الأرض الأربعاء القادم في منطقة الميناء على شاطئ بحر غزة. وأخيرا ارتفعت أسعار النفط من جديد بعد خسائرها الأخيرة، وذلك بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية منشأة التخزين التابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية. وارتفع برميل خام برنت إلى أكثر من 120 دولارا، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 113 دولارا للبرميل الواحد. واتجه خام برنت لتحقيق قفزة أسبوعية تبلغ 10% وخام غرب تكساس 8%. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. بوريل يقول إن إيران والدول الغربية اقتربتا من التوصل لاتفاق في مفاوضات فيينا. تأجيل جلسة البرلمان العراقي لتعيين رئيس الجمهورية للمرة الثانية اليوم وسط خلافات حادة بين الكتل السياسية. مسيرات شعبية عارمة في أرجاء اليمن إحياء ليوم الصمود الوطني. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والإخاء والورود اليانعة في فصل الربيع إلى حضراتكم، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج معكم على الهواء. أهلا ومرحبا بكم أحبتي الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى أولى حلقات برنامج معكم على الهواء في عام 1401 للهجرة الشمسية. أحبتي الأفاضل، اليوم بإذن الله سنتحدث مع حضراتكم عن الأسرة الإيرانية التي تحتفل اليوم بأعياد النيروز. أكيد سمعتم عن عيد النوروز أو عيد النيروز كما يقال بالعربية، أو عيد الشجرة في بعض البلدان، ربما تحتفلون بهذه الأعياد. في إيران هناك احتفال جدي، وهناك احتفال مبرمج لأعياد النوروز، وفي هذه الأيام الأسرة الإيرانية تحتفل بهذا العيد. أي احتفال، نريد أن نتحدث عن أبعاد هذه الأعياد الجميلة، الأعياد الوطنية، وإن شاء الله أنتم أيضا ستشاركوا معنا بآرائكم ملاحظاتكم وتعليقاتكم على هذا العيد الجميل. طيب، قبل أن نتحدث أكثر فأكثر حول أبعاد هذا العيد، دعونا نأخذ فكرة شاملة وأيضا مبسطة عن هذا الموضوع، عن الأسرة الإيرانية وعادات النيروز، وإن شاء الله نعود بعد المقدمة إلى حضراتكم وإن شاء الله نواصل المشوار معكم.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم أحبتي. يحتفل الإيرانيون والأكراد والأتراك وقوميات أخرى بعيد النوروز أو ما يقال بالعربية النيروز، الذي يصادف أول أيام الربيع، ويعتز الإيرانيون على اختلاف أعراقهم وأديانهم بإحياء عيد النوروز رأس السنة الإيرانية، الذي يعتبر أهم وأقدم الأعياد الوطنية والدينية لديهم باعتباره جزءا من الهوية القومية الفارسية. وعلى الرغم من مرور آلاف السنين على هذه التقاليد التي يعود تاريخها إلى العهد الساساني، ظل الإيرانيون يتوارثونها جيلا بعد الآخر، حيث يتبادلون التهاني بهذه المناسبة، ويتزامن أول أيام رأس السنة الإيرانية مع بداية أول أيام الربيع الذي يعلن انتهاء فصل الشتاء، وتفتح أوراق الأشجار والزهور واعتدال المناخ في أغلب مناطق البلاد، لا سيما الشمالية منها التي لا يمكنها هذا العام استقبال السياح نظرا للظروف التي خلقتها البروتوكولات الصحية. ومن أهم الطقوس التي اعتاد الإيرانيون القيام بها منذ زمن طويل هي إعداد مائدة العيد التي يطلق عليها سوفريا هافتسين، حيث تشمل 7 مواد تبدأ كلها بحرف السين، كما يهتمون بشراء الثياب الجديدة وغسل السجاد والستائر وتنظيف البيوت استعدادا لاستقبال السنة الجديدة. ويعتقد الإيرانيون بأن إعداد هذه المائدة التي تبدأ بحرف السين تبركا بكلمة سابز أي الخضرة، من شأنها أن توسع في رزقهم.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء على تقديم هذه الفكرة. طبعا ملاحظة بودي أن أضعها بين يدي أحبتي الأفاضل، بأن صحيح أن هناك يعني لا زالت يعني فيروس كورونا تخيم على أجواء بلادنا وحتى سائر البلاد، لكن بفضل العمليات الواسعة التي أجريت بالنسبة لتلقيح المواطنين لمختلف الجرعات الخاصة بهذا الفيروس، فبفضل الله وبحمده تدنت نسبة الإصابات، ويوم بعد يوم إن شاء الله نشاهد يعني زوال هذا المرض ليس فقط في إيران بل في كل أنحاء العالم. ولذلك وجدنا في هذا العام أن هناك الزيارات والرحلات والسفرات إلى أحضان الطبيعة، إلى مختلف المدن، إلى المعالم التاريخية، والناس بكل رغبة وبكل شوق ذهبوا إلى هذه الزيارات وأقاموا هذه الرحلات والسفرات، طبعا مع مراعاة الشروط إن شاء الله. وإن شاء الله نتمنى أن نحتفل يوما بالقضاء كليا على هذا الفيروس. إذن الأسرة الإيرانية وعادات النيروز هو سيكون محور حديثنا في هذا اليوم. نود أن تسمعونا آراءكم وملاحظاتكم عبر أرقام هواتفنا التالية. أرقام هواتفنا 2201-3762 و2201-3768 و2201-3848، مفتاح البلد والعاصمة طهران 009821. عبر الواتساب أيضا بإمكانكم التواصل معنا، ابعثوا لنا أصواتكم أو ابعثوا لنا كتاباتكم بهذا الخصوص، الرقم هو 00989388-87-4050.
الرحمن الرحيم، أحييك هذا البرنامج معكم على الهواء، كما أبارك لكم خلود أعياد النوروز، هذه الأعياد الجميلة. فأقول السلام عليكم وتحياتي لصادر برنامج معكم على الهواء، كل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذه هي التغاليد تبخور وحب الفرح إلى الأسرة، مثلا كل عام
عندما نقول احتفال، حقيقة احتفال وعادات جميلة وطيبة أكدها الإسلام العزيز الشارع المقدس، حقيقة نجد هناك جهد جماعي لكي تكون الفرحة والبهجة تعم الجميع. يعني إذا نظرنا إلى الأفراد نجدهم يتحضرون لهذا العيد بكل ما أوتوا من قوة، الحكومة أيضا من جانبها تعد و يعني تمهد الأجواء لكي يعيش المواطن في مثل هذا العيد أجواء طيبة. هناك موضوع العيديات، هناك موضوع العطلة، هناك الإمكانيات التي توفرها الحكومة من أجل أن يقضي المواطن أجواء طيبة وجميلة ومفرحة في العيد. الأسر من جانبها أيضا تهيئ نفسها كما يقال في هناك يعني عادات مثل نفض البيوت وشراء الملابس الجديدة، التزاور وصلة الأرحام، وأيضا المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية كلها يعني تتحد في التمهيد من أجل أن يعيش المواطن الإيراني أجواء طيبة وجميلة في أيام النيروز. إن شاء الله نتمنى أن تعم الفرحة والبهجة على الجميع. طيب أحبتي الأفاضل، اسمحوا لي لكي أنتقل إلى أو ننتقل معا إلى ما تحدث به أو حوله الدكتور مسعود فكري الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي عن طبيعة التقاليد والعادات التي تحييها الأسر الإيرانية بعيد النوروز. إذن نستمع إلى الدكتور فكري بعد لحظات.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين، كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم الصحة والعافية. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الكريم الغالي الدكتور مسعود فكري، باحث تربوي واجتماعي من طهران. دكتور، سؤالي لحضرتكم، ماذا تعني التقاليد والعادات التي تحييها الأسرة الإيرانية بعيد النوروز؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بدوري كذلك نهنئكم ونهنئ المستمعين بهذه المناسبة، حلول العام الجديد الإيراني وحلول فصل الربيع الرائع والجميل. طبعا لدى كل الشعوب في العالم هناك احتفاليات خاصة بمناسبات قومية ودينية وحتى شعبية، وأن السبب لهذه المناسبات والاحتفال بها كالتقاليد أو الطقوس، والفرق الواضح بين الطقوس والتقاليد كما أشير، بسبب التمسك والاهتمام بالتراث الشعبي والقومي لكل هؤلاء المجتمعات الإنسانية. فنحن نلاحظ أن الحضارة الإيرانية القديمة، وأنها كانت حضارة عريقة جدا، كانت مشحونة بكثير من هذه التقاليد، وإن هذه التقاليد لم تكن فقط مجرد رموز، ولم يقم الشعب الإيراني القديم بإقامة الاحتفال بهذه المناسبات والتقاليد فقط لأجل إحياء الرموز، بل إن الرموز هي الوسيطة لأجل انتقال الثقافة من جيل إلى جيل آخر. فمثلا بمناسبة فصل الربيع وبداية الحياة الجديدة في الطبيعة، فكأن الإنسان يبدأ حياة جديدة بعدما واجه مرحلة الخمول في الشتاء، كما أن الطبيعة تدخل في مرحلة الخمول وعدم التحرك في فصل الشتاء، فالربيع كأنه مرحلة جديدة للنشاط وللحركة في الطبيعة، والإنسان يستلهم من هذه الطبيعة. ولذلك تسمية النيروز بالفارسية يعني اليوم الجديد، بمعنى أن الإنسان يبدأ حياة جديدة وهو يخطط لهذه المرحلة. لكن لماذا يحتفل بهذا اليوم؟ المواطن الإيراني ومنذ القديم كان يحاول أن ينشر هذه الفكرة، يعني الفكرة الإيجابية والثقافة الإيجابية التي تسبب الحركة والنمو والجهد والاجتهاد في الحياة وبناء حياة جديدة راقية قياسا إلى ما كانت في سابقها أو سابقتها. فإن الاحتفال بهذا يعني نشر هذه الثقافة، ومن جملتها ممكن أن نركز على ثلاثة ملامح رئيسية. أولا الشكر والتقدير لله تبارك وتعالى، حيث أنه من على الإنسان بتوفير هذه النعم والإمكانيات الموجودة في الطبيعة، حتى في الديانات القديمة كالزرادشتية والمزدسنية الموجودة للإيرانيين القدامى، وحتى بعد الإسلام نلاحظ أن الاحتفال بعيد النوروز وإقامة التقاليد والاستلهام بهذه الرموز، أولا الشكر لله تبارك وتعالى والتقدير لهذه النعم. النقطة الثانية طبعا العزم والإرادة الجديدة لبناء حياة مختلفة عما كانت في سابقتها، والإنسان كأنه يدخل في طور جديد. والنقطة الثالثة طبعا تلك العلاقات الاجتماعية الموجودة في هذه الاحتفاليات من زيارات متبادلة والمعايدة وصلة الأرحام ومساعدة الآخرين وتوزيع الحلويات وما شابه ذلك، كل هذه ترسخ جذور العلاقات الاجتماعية. فنلاحظ أن هذا يعني محور مهم في التراث الشعبي والقومي لدى الإيرانيين، إضافة إلى أن الاهتمام بالطبيعة والتجول في أرجاء الطبيعة، الإنسان يستفيد من التأثير الحيوي المباشر من الطبيعة الرائعة الخلابة التي تكون متجسدة في الفصل الربيع ومشاهد هذا الفصل الرائع.
نعم، كان معنا الدكتور مسعود فكري، باحث تربوي واجتماعي من طهران، وشكرا لكم دكتور على إتاحة هذه الفرصة.
شكرا جزيلا لفضيلة الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث الاجتماعي، على إتاحة هذه الفرصة. وشكرا للزميل أمير، الزميل الجديد معنا في الإذاعة، نتمنى له الموفقية والسداد. اسمحوا لي أحبتي الأفاضل لكي أنتقل إلى أصوات المستمعين الأحبة. السيد أمين الموسوي من العراق بعث لنا المشاركة الصوتية التالية، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للشعب الإيراني المسلم ولكل المحتفلين بالسنة الهجرية الشمسية الجديدة، إطلالة هذه السنة الشمسية الهجرية الشمسية الجديدة، وإن شاء الله تكون سنة خير ومحبة وتسامح وأمن وأمان، وأن يدفع الله سبحانه وتعالى الوباء والبلاء. طبعا نحن نسمع عن العادات الموجودة في الجمهورية الإسلامية في موضوع عيد النوروز واحتفال بعيد النوروز والطقوس الموجودة في إحياء هذه المناسبة. طبعا هذه عادات جميلة جدا وتشتمل على عدة أمور من قبيل يعني صنع بعض الأطعمة والأشربة ويعني التزاور ما بين الأهل والخروج المتنزهات، الخروج إلى الحدائق العامة، الاجتماع، يعني هذا شأن المحتفلين بالأعياد دائما يكون هكذا. يعني حتى نحن في العراق متأثرين لحد كبير بهذه العادات والتقاليد الموجودة في عيد النوروز، وهناك يعني حتى موجود معروف أن الاستحباب الشرعي في صيام يوم النوروز أو النوروز ودعاء فيه موجود وصلاة استحباب، باعتبار أن هذا اليوم هو يوم يتساوى فيه الليل مع النهار، وهذا شيء معروف لدى الجميع. لكن حقيقة نحن حتى عندنا في العراق موضوع هذه السبع سينات اللي موجودة في عمل بعض الأطعمة والأشربة في يوم النوروز، ويعني هذه أمور معروفة لدى الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء كل المناسبات ونتفاعل معها، فهذه تعطي طاقة إيجابية للإنسان. الأعياد والاحتفال يعطي طاقة إيجابية للإنسان ويعطيه شعور بحب الحياة والتفاعل معها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها يعيدنا وإياكم لأمثالها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخوكم سيد أمين الموسوي من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. نعم، أخونا الفاضل عبد الله بوي من السنغال بعد التحية والسلام والتعريف باسمه كعادته في بداية مشاركته يقول إن النيروز هو اليوم الفاصل بين الشتاء والربيع، إذ يرتبط هذا اليوم بأساطير قديمة عن الثورة على الطغيان والتحرر من الظلم والاستعداد، وتعود أصوله إلى الحضارة السومرية والديانة الزرادشتية. عبد الله بوي من السنغال، شكرا لك. نعم، وأنتقل إلى مشاركة الأخت الفاضلة الأخت أم علي من البحرين. تكتب لنا تقول إن الشعب الإيراني والشعب الأكثر تفاعلا واستجابة لأعياد النيروز وفعالياتها، حتى أنهم يأخذون إجازة سنوية حكومية مقدارها 15 يوما تقريبا. طبعا بعض الأيام من هذه الأيام 15 هي عطلة رسمية يعني أعلنتها الدولة منذ زمن طويل، والأيام البقية يكون يأخذ الموظف أو العامل إجازة. نعم، الأختم علي تقول تجد أنهم الأكثر تفاعلا مع تغيرات الحياة والطبيعة في أيام النوروز، لقد تصادف سفري تقريبا 4 مرات إلى إيران في نفس فترة هذه الأعياد المجيدة، ورأيت ذلك واضحا جدا، فهم يكثرون الرحلات للأماكن المزدهرة والحيوية كما قام الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدسة، بينما الكثير من البلدان العربية والإسلامية التي ترتبط بهذه المناسبة تجدها أقل تفاعلا، مثلا في العراق، في مصر، لبنان. ونعم، وأيضا تبعث بتحياتها إلى الشعب الإيراني المتجدد بتجدد الطبيعة والطموح والخلوق والمنتج، وكل عام الشعب الإيراني والشعوب العربية والإسلامية بخير وسلام وأمن دائمين. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك. و وإلى مشاركة الأخ سيد صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة صوتية.
تحية لكم جميعا. عيد النيروز أي ما يسمى بالربيع أي عيد الدفء هو عيد للترويح عن النفس وللراحة النفسية، حيث يخرج العائلات للحدائق المنتزهات حيث الجمال الطبيعة تقطف الورود ونسير بينها حسب بين الزهور، حيث تكسر الأحاديث والألعاب بالكرة أو طاولة النرد أي الزهر، وهناك القصص الجميلة والمأكولات والحلويات. وكل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنت أيضا بألف خير أخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين الأحبة الذين ما زالوا يتواصلون معنا، وإن شاء الله سنقرأ المشاركات التي تصلنا ونستمع إليها إن شاء الله. اسمحوا لي أحبة الأفاضل لكي نتوقف عند فقرة من فقرات البرنامج، ومن ثم نعود إلى حضراتكم ومتابعة الحديث.
على الهامش
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة، ونتحدث حول موضوع الأسرة الإيرانية وعادات النيروز. مستمعينا الكرام، الإيرانيون يكرمون النوروز وهي عادة قديمة بالرغم من أنها قد تبدلت خلال آلاف السنوات، ولكنها لم تندثر وكانت محل تأييد من الأقوام والأديان المختلفة التي سيطرت على أراضي إيران. ولهذا السبب فإن النوروز في يومنا هذا هو من الرموز الكبرى والباعثة على الوحدة عند الشعب الإيراني. إن ظهور الإسلام والتعاطي السلمي له مع سائر الأديان والعادات لا سيما الاعتقادات الدينية للإيرانيين أدى إلى أن لا تندثر الطقوس والآداب المتعلقة به دفعة واحدة. فعلى مر الأيام عندما كانت بعض السنن والآداب تقع في تضاد واضح من المعتقدات والعادات القديمة، كان الإيرانيون يسعون إلى إحياء سننهم القديمة في إطار شخصيات إسلامية، وبعبارة أوضح قد مزجوا السنن الإيرانية مع السنن الإسلامية. وبالتالي من بين الكثير من الأعياد الإيرانية ما قبل الإسلام الذي بقي بين الإيرانيين المسلمين عيد النوروز. إن احترام النوروز في الإسلام بالرغم من كونه غير منحصر بالمذهب الشيعي إلا أنه شامل عند الشيعة، حتى إنه تم نقل روايات عن الأئمة الشيعة فيما يتعلق بتكريم هذا اليوم، كمثال ينقل العلامة المجلسي في السماء والعالم عن الإمام الصادق عليه السلام حديثا بهذا المضمون: في بداية فروردين خلق آدم عليه السلام، وهو يوم مبارك لطلب الحاجات وتحقق الأمنيات وكسب العلم والزواج والسفر والمعاملات. بهذا الشكل فإن النوروز مع دخول الإسلام إلى إيران وشمولية هذا المذهب على أرض واسعة من شبه القارة الهندية وحتى شمال إفريقيا أصبح لديه مجال لكي يكون متداولا بين الأقوام غير الإيرانيين.
نعم، شكرا جزيلا مرة أخرى للزميلة حلياء على تقديم هذه الفقرة. تتابعون برنامج معكم على الهواء، الأسرة الإيرانية وعادات النيروز أو النوروز، محور حديثنا. نستمع معا إلى بعض من أصواتكم المشاركة في البرنامج.
الرحمن الرحيم، أحييك هذا البرنامج معكم على الهواء، كما أبارك لكم خلود أعياد النوروز، هذه الأعياد الجميلة. فأقول أن عيد النوروز أهمية كبرى لأنه عيد رأس السنة الشمسية الجديدة لدى الشعب الإيراني وبعض شعوب المنطقة طبعا، لكن في إيران يتميز أكثر لأنه طبعا يأتي في فصل الربيع وترمز فعالياته إلى دورة الحياة الجديدة والاتصال المتجدد بين البشر والطبيعة. طبعا وهنا يحضرني بيت شعر الشاعر الإيراني سعد الشيرازي قائلا: استيقظ نسيم النوروز وهبت الصباح يغمر الحديقة بالورد. فإن الاحتفالات في أعياد النوروز في إيران لها تميز، حيث أصبح الكثير منا يعرف هذه التفاصيل التي يحملها أعياد النوروز في إيران. فقد تهيمن احتفالاته التي تستمر أسبوعين كما نعرفها في زيارة الأقارب والتنزه والسفر، فأصبحت محببة لدى الكثير طبعا خارج إيران. فإن العيد النوروز الذي يعني أصلا بالفارسية بيوم الجديد لطالما كان مغمورا بالأساطير ولا زال للآن، وكذلك التقاليد والرموز كالسفرة السينات الطبع التي أصبح الكثير منا يعرفها. فإذا أعياد النوروز وعيد الطبيعة يحمل جماليات خاصة تجعلنا نعجب بها، فالعادات والتقاليد الخاصة بهذه الأعياد تتميز بجمالية عالية وبريقا يخترق القلوب، خاصة في إيران لأنها تتميز بكل التفاصيل الجميلة. وأبارك لكم مرة أخرى، تحياتي لكم عذراء الموسوين من العراق.
السلام عليكم وتحياتي لسادة البرنامج، معكم على الهواء. كل عام وأنتم بألف خير. طبعا هذه هي التقاليد تضخور وحب الفرح إلى الأسرة، مثلا حينما نزور الأغرباء نشعر بشيئا من الفرح والسعادة وتتجدد حالتنا النفسية تماما. من جهة أخرى عندما نحتفل بهذه المناسبات والتقاليد نلتزم بتقاليدنا ولا نتركها. العوائل الإيرانية تحتفل بعيد النوروز منذ القدم، وهذه التقاليد متجذرة في ثقافتنا العريقة ولا تتعارض مع الدين الإسلامي. أما فيروس كورونا سبب كثيرا من الأمراض الجسمية والنفسية مثل الوسواس القهري والاكتئاب وكثيرا من الأمراض. إذا أردنا أن نتجنب عن هذه الأمراض كليا لازم أن نجتمع مع الأقارب والأصدقاء مع مراعاة البروتوكولات الصحية، لأن البشر كائن اجتماعي في حد ذاته ولا يمكنه أن يبتعد عن أصدقائه ومن يحب. لذلك من الممكن تخفيض الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا عن طريق العلاقات الصداقة والضيافات بأحسن شكل ممكن والالتزام بهذه التقاليد. تبث روح الفرح في نفوسنا وتزرع الأمل المفقود بداخلنا من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سعاد سواعدي من الأهواز، شكرا.
شكرا جزيلا لك الأخت عذراء الموسوي. نقلتنا الأخت عذراء من خلال مشاركتها إلى مدينة شيراز إلى أرض الأدب والشعر، حيث السعدي الشيرازي والشاعر حافظ الشيرازي. حقيقة هذه المدينة لها جمالية ومذاق خاص بالنسبة لأعياد النوروز وحضور غفير جدا للمواطنين يسعون لكي يحضروا في لحظة تحويل السنة في هذه المدينة وهذه المحافظة الجميلة. كما أشكر الأخت الفاضلة سعاد السواعدي من إيران من مدينة أهواز، مشكورة على المشاركة. بالمناسبة لذكر الأخت سعاد الأجواء، أجواء الكورونا وما إلى ذلك، بالفترة الأخيرة سمعت ووجدت أن هناك بعض من البرمجيات وبعض التطبيقات يمكن استخدامها عبر الجوالات الذكية من أجل أن يتم الزيارة بشكل جميل. يعني التطبيق مبرمج بحيث يمكن التواصل بشكل جميل وبشكل يعني أقرب للواقع. على كل حال كما قلنا بعد يعني عمليات التلقيح الواسعة في عموم البلاد انخفضت نسبة الإصابات، وإن شاء الله نتمنى أن تنخفض هذه النسبة يوما بعد آخر. طيب اسمحوا لي لكي ينتقل إلى الدكتور عبد الرزاق الجزائري من العراق، الأستاذ الجامعي. دكتور عبد الرزاق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق. دكتور، ما رؤيتك بالنسبة لأعياد النيروز والعادات التي تقام ليس فقط في إيران بل في أكثر من بلد يحيون هذه المناسبة ويلتزمون بهذه العادات؟
في البدء، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
نرفع أسماء آيات التبريكات إلى مقام الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف وسهل مخرجه، وإلى مقام سماحة ولي أمر المسلمين السيد القائد علي خامعني حفظه الله ورعاه، وإلى جميع الأمة الإسلامية وبالخصوص إلى الجمهورية الإسلامية حماها الله من كل شر. حقيقة أن أعياد النوروز من الأعياد التي يحتفل فيها ليس فقط في إيران بل في جميع الجمهوريات أواسط آسيا والكراد وغيرها من البلدان، حتى أننا نجد أن يونسيف قد أدرجها، أدرج يونسكو إدراج عيد النوروز في القائمة النموذجية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، كما اعترف بيوم 21 آذار بوصفه يوم نوروز الدولي في شباط من 2010 ميلادي، حيث يحتفل ما يقارب أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالنوروز، وخصوصا أن أعياد النوروز له نكهة خاصة عند المجتمع الإيراني، حيث نجد أن الإيرانيون في هذا اليوم ينتظرون بفارق الصبر، وذلك له تجهيزات خاصة، كما نعلم نحن أن من هذه التجهيزات تسمى تجهيز مادة مائدة خاصة تسمى إذا كان اللفظ صحيح سفرة هاي السين، أي مائدة السينات السبع، وهذه المائدة تحتوي على سبعة أشياء تبدأ بحرف الصين، ومن ثم هناك عادات أخرى حقيقة ظهرت إلى في الشوارع، حيث يرتدي أغلب الناس الملابس الجديدة ويتبادلون التهاني فيما بينهم، ملتزمين حقيقة بالعادات والتقاليد الإسلامية الصحيحة. والشيء المفرح في هذا عيد النوروز أنه يعتبر عيد التكافل المجتمعي أو الاجتماعي في ذلك الوقت، حيث له نكهة خاصة كما قلت، أنه يقدم كبير سن الهدايا للأصغر سنا، يتبادر أفراد العائلة إلى زيارة أولا الكبار السن وتقبيلهم وتقديم الهدايا لهم كذلك. من الأمور المهمة في هذا اليوم حقيقة نجده عند الإيرانيين أنه هذا اليوم دائما يستخدمونه فنكهة خاصة، وهو مثلا جبدون لأولا مباني غسل المباني والسجاد والساحات، حيث يعني تجعلها جديرة للترحيب بالزائرين وغيرها من الأمور الأخرى الجميلة حقيقة. صحيح. في هذا اليوم المبارك.
أحسنت دكتور. بالنسبة إلى يعني رؤية الشارع الإسلامي إلى مسألة عيد النوروز، هناك طبعا يعني حديث أو أحاديث حول هذا العيد، لا نريد أن ندخل في صحة هذه الأحاديث من خطائها أو نسبتها أو صحة الصدور من المعصوم أم لا نريد أن ندخل إلى هذا الموضوع، بقدر ما نريد أن نتوقف عند طبيعة هذه العادات، طبيعة هذه الطقوس التي يلتزم بها المحتفل بأعياد النوروز. هل أنها تعارض القيم الإسلامية أم أن القيم الإسلامية تؤيد هذه العادات؟ تفضلوا.
نعم، حقيقة أن القيم الإسلامية دائما تكون في صف أي عادات فيها شيء من الأخلاق والالتزام والآداب، وهذا ما يعبر عنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. فأي عيد أو احتفال يتميز بهذه الأمور هو حقيقة يجب علينا أن تقره الشريعة الإسلامية إقرار، وليس أن تجعله جزءا من الموروث الديني، وإنما تقره.
نعم
سيد عمي تقرار. فعيد النوروز حقيقة رغم أنه وردت فيه بعض الأحاديث الشريفة من أهل البيت عليهم السلام، إلا أنها بالحقيقة ليست إثبات يعني مثبتة عندنا أنه عيد النوروز يجب علينا أن نحتفل به وكذا وكذا، وإنما أقرته من باب الإقرار
كعيد وطني يعني
الاحتفال. عيد وطني باعتبار خلنا نعتبره عيد وطني.
نعم.
لبعض الشعوب حقيقة.
نعم.
وهذا من جانب. من جانب آخر أن الأعياد حقيقة إذا بحثنا عنها نجدها مثلا ثلاث أعياد، هو عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الجمعة، هذه الأعياد اللي أقرتها الشريعة الإسلامية. إذا بحثنا عن فلسفة هذه الأعياد نجدها أن الإنسان الذي خلق في هذه الأرض هناك صراع بين قواه الصالحة وقوى الشيطان الطاغية لدائما تغوي في الرذيلة وغيرها. فعيد الفطر حقيقة يحتفل فيه المسلم باعتباره أنه انتصر بإرادته على الشيطان، أنه صام وقام وكذا. عيد الأضحى كذلك أيضا عندما يقوم بعمليات الحج ويصل إلى مرحلة رمي الجمرات، هذه الحصى الصغيرة التي تهين هذا الشيطان، يجعل نفسه أنه انتصر وحقق انتصارا عظيما على قوى الشيطان تلك بإتمامه مراسم الحج. فهذه الأمور تجعل له الفرح بهذا الانتصار. كذلك عيد الجمعة، إنه أنا التزمت ستة أيام لم أعمل ذنب أو كذا، فيوم الجمعة يكون عندي انتصار على الشيطان كذلك.
أحسنتم. طبعاً دكتور يجب أن لا ننسى بأن عيد النوروز يعني هو بالواقع يصادف الهجرة النبوية الشريفة بحسب المقاييس الشمسية، يعني هو أيضا مقدس ومبارك بحيث أنه يعتبر مفصل تاريخي في تاريخ الحركة الإسلامية، مبدأ التقويم الإسلامي، انطلاق الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
نعم صحيح. بل هناك بعض الروايات تقول ان النوروز هو اليوم الذي اخذ فيه العهد واعلان البيعه للامام امير المؤمنين علي عليه السلام في غدير قم. هناك راي ثالث يقول انه هو اليوم الذي يظهر فيه قائم اهل البيت الامام الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويظفره الله تعالى بالدجال، استنادا للخبر المروي عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام قال: يوم النوروز هو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر، ويغفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة. هذا أهم رأي من الآراء
صحيح
يعني. وهو اليوم كذلك رأي آخر يقول أن النوروز هو اليوم الذي ظفر فيه الإمام علي عليه السلام بأهل النهروان. وهناك رأي آخر حقيقي يبتعد بنا كثيرا يقول أن يوم النوروز هو اليوم الذي كسر فيه نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام أصنام قومه.
أحسنت دكتور، أنا أعتذر عن المقاطعة باعتبار الوقت أيضا ضيق وأريد أن أستفيد من حضرتك. هناك طبعا مشاركة من قبل أحد المستمعين، هو محمد حسين من طهران، يتحدث عن تأثير الاحتفال بهذه المناسبات التقليدية على سلامة الأسرة وسلامة المجتمع من الناحية النفسية والاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع النفسية الصعبة التي تركتها أزمة كورونا منذ أكثر من سنتين. كيف تنظر إلى يعني ضرورة القيام بهذه العادات الطيبة والجميلة تأثيرها على سلامة الفرد وسلامة الأسرة وسلامة المجتمع؟
حقيقة أنه هذا الوباء العالمي الذي فتك بالعالم، الوباء الاصطناعي الذي صنعه قوى الاستكبار العالمي الشيطان الأكبر أمريكا ومن لفهم، الذي جعل العالم يعيش في دوامة الخوف والقلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين ويحفظ الجمهورية من كل سوء وشر ومن هذا الوباء بالذات. على المجتمع حقيقة أن يكون أكثر وعيا وأكثر حيطة وحذرا من هذه الأمور. أولا يجب عليه التفاعل الاجتماعي قدر الإنسان، الالتزام بالتعليمات الصحية من حيث لبس الكمامة وغيرها من الأمور الأخرى. هذه الأمور حقيقة رغم أنه نعيش في فرح، ولكن نحافظ قدر الإنسان لا نعيش في مأساة إذا كان هناك بعض الأمور الانتقالية من الأمراض وغيرها. هذه أهم شيء حقيقة، ولكن نعتبر أن الحفاظ على هذه التقاليد وبثها من جديد هي تعطي فلزخم معنوي جدا للشعوب حقيقة.
أهم خصلة
لمكافحة هكذا أو هو شنو هو أن تكون قواك المعنوية
إن شاء الله
عالية جدا
إن شاء الله بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرزاق الجزائري الأستاذ الجامعي، كنت معنا من العراق، شكرا لتواصلك معكم على الهواء.
إشارات تربوية.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، سنتوقف وإياكم عند بعض العادات والتقاليد في عيد النوروز وفلسفتها. إزالة الغبار يومئ في البداية إلى حالة البعثرة، ثم يشير إلى حالة الانضباط والنظافة. قديما كانت البيوت كلها تنظف بالكامل، وجرت العادة في بعض مناطق إيران أنهم كانوا يقومون بدهان البيوت أيضا، وإذا لم يتيسر لذلك فكانوا يبيضون الغرفة التي توضع فيها مائدة هافتسين أي السينات السمعة. أما زرع الخضار فهو رمز البركة والخصوبة، ففي خضم تنظيف المنزل وترتيب الأثاث يبدأ الإيرانيون قبل 20 يوما من عيد النوروز بإنبات الحبوب في صحون وأوان خاصة. كان الإيرانيون القدامى يعتبرون حبوب القمح والشعير والعدس واللوبيا والحمص والسمسم والباقلاء والماش متبركة بالعدد 7 أو 12 بعدد الأبراج المقدسة، وكانوا يزرعونها داخل الطين الخام ويتفائلون خيرا عندما تخضر، على أمل أن تكون في السنة الجديدة مصدر البركة والخصوبة. سكب الماء أو رش الماء، فقالوا إن عيد سكب الماء كان من طقوس وتقاليد الشهر الرابع من السنة الهجرية الشمسية، فأضيف فيما بعد إلى مراسم عيد النوروز، وإن 7 سنوات عجاف وجفاف سادت قبل سنوات طويلة. وضاق الناس ذرعا من الجفاف فتوجهوا إلى الصحراء للدعاء والصلاة وطلب هطول الأمطار، وعندما جادت سحب الرحمة الإلهية بالمطر عمت البهجة القلوب، وأخذ الناس يقيمون مراسم البهجة والسرور سنويا ويرشون في وجوه بعضهم البعض الماء وماء الورد تعبيرا عن الشكر للخالق على هذه. فهناك الكثير من الناس ما زالوا يستقبلون ضيوفهم في عيد النوروز بماء الورد. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في معكم على الهواء.
نعم، شكرا لك علياء، وشكرا لكم أصدقائنا المستمعين لمتابعتكم لبرنامج معكم على الهواء. تحدثنا عن الأسرة الإيرانية المحتفلة في هذه الأيام بعادات النيروز، ومن أجمل العادات في هذه الأعياد هي كما يقال بنفض البيوت، فياريت نخصص وقت ونخصص ونجعل اهتمام لنفض بيوت أنفسنا، لنفض القلوب من الأحقاد ومن الضغائن، ونجعلها صافية خضراء، نجعل قلوبنا خضراء كالخضار التي نشاهدها في عالم الطبيعة في هذه الأيام. شكرا لكم لطيب متابعتكم أحبتي، وإلى اللقاء بعونه تعالى.